بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. كيف نبني علاقة شخصية مع إمامنا الحاضر الحاضر الغائب؟ نسأل قبل أن ندخل في هذا الحديث سؤال: هل يمكن أساسا ذلك؟ هل يمكن لنا أن نقيم علاقة شخصية مع الإمام عليه السلام؟ سؤال آخر: إذا كان هذا ممكنا، هل هو مهم بالنسبة إلى كل فرد منا؟ هل هو أمر مهم؟ هل هو فاعل بالنسبة إلى مستوى إيماننا ومستوى توفيقنا في الحياة؟ أكو إلى آثار هذه العلاقة لو فرضنا كانت ممكنة واستطاع أحدنا أن يبني درجة من العلاقة الشخصية مع الإمام عليه السلام، هل سيكون ذلك مفيدا له في إيمانه، في درجة إيمانه، في درجة التزامه، وفي أيضا توفيقاته في الحياة العامة أم لا؟ ثم السؤال الثالث: كيف يكون ذلك؟ ما هي الوسائل والطرق الطبيعية لبناء هذه العلاقة؟ أحببت أن يكون الحديث الأخير في هذه الدورة حديثا وجدانيا، نخلص منه إلى علاقة وجدانية عاطفية مع الإمام صلوات الله عليه. أكثر الأحاديث التي مرت بكم كانت أحاديث علمية اطلعتم فيها على أدلة إمامته وأدلة حياته وأدلة وجوده والبراهين على لزوم وضرورة ظهوره في آخر الزمان إلى آخره من الحديث العلمي. اليوم أحببنا أن نختم هذه الدورة بهذا الحديث الذي نرجو أن يحيي جانبا مهما في قلوبنا، وهو جانب الحب الشخصي للإمام عليه السلام والارتباط الشخصي بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، الذي نفديه بأرواحنا والذي نحبه بعد حب الله وحب رسوله. السؤال الأول: هل يمكن هذا أصلا؟ هل يمكن للإنسان أن يبني علاقة شخصية مع الإمام؟ الجواب: نعم، هذا ممكن جدا. بناء علاقة مع القائد قد لا تكون مسألة سهلة ويسيرة بالنسبة إلى غير أهل البيت عليهم السلام. بالنسبة إلى القواد العاديين، القائد السياسي، القائد الاجتماعي، القائد العادي، قد يكون بالنسبة إلى الأفراد العاديين يصعب جدا عليهم بناء علاقة شخصية مع القائد، لأن القائد معزول في دائرته الخاصة ومشغول ولا يتفرغ للعلاقات الشخصية مع الجميع. فأي واحد من الناس لا يستطيع أن يطمع في مثل هذه العلاقة الشخصية مع القائد السياسي أو الاجتماعي، هذا أمر واضح. إلا أن الأمر مع أهل البيت عليهم السلام كأئمة معصومين وقادة وهداة يختلف تماما، فإنهم على كثرة مشاغلهم وكثرة وسعة دائرة عملهم وعلو شأنهم ومنزلتهم، رغم كل ذلك هم على استعداد وقدرة كاملة على بناء علاقة شخصية مع واحد واحد من المأمومين. كل واحد من المأمومين يستطيع أن تكون له علاقة قريبة جدا من الإمام. بل نقول أكثر من ذلك: الإمام صلوات الله عليه من جهته هو من جهته الآن عند علاقة قريبة جدا وشخصية بكل واحد منا، سواء التفتنا أو لم نلتفت. كيف؟ الإمام صلوات الله عليه مطلع على أحوالنا بالتفصيل، كل واحد من عندنا أحواله وأموره وأعماله تعرض على الإمام بشكل تفصيلي. عندنا في الروايات أنه يضرب له عمود من نور في كل أسبوع مرة أو مرتين، ينظر فيها إلى أعمال الخلائق، ف فيسر إذا رأى عملا صالحا ويسوءه إذا رأى عملا سيئا، يحزن. من جهة الإمام يدعو لكل منا، لكل منا يدعو. نعم هناك دعاء عام للمسلمين، للبشر، للمؤمنين، للشيعة، أكو الإمام يدعو للجميع بأدعية عامة، إلا أنه يدعو لكل منا أيضا بالاسم. قد تستغرب، الإمام يدعو لي أنا بالاسم؟ نعم يدعو لك بالاسم. متى؟ أنت إذا رفعت يدك إلى السماء وقلت اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، ودعوت بهذا الدعاء، تدعو للإمام صلوات الله عليه. أتظن، هل يظن أحد منا أن الإمام صلوات الله عليه يهمل هذا اللطف ويهمل هذه المحبة؟ طبعا هي محبة أن يدعو الإنسان لأخيه المؤمن في ظهر الغيب، مظهر من مظاهر المحبة والحرص. هذا الحب الذي في قلبك للإمام الذي يدعوك إلى الدعاء له، لا شك أنه سيجد حبا في قلب الإمام بشكل متقابل، بشكل مساوي أو أكثر، يقتضي أيضا دعاء من الإمام لنا يدعو لنا. نقول حتى بدون هذا، حتى بدون أن نلتفت، حتى مع غفلتنا، الإمام صلوات الله عليه متابع لشؤوننا وحريص علينا فردا فردا. إذا تسمح الصدى الغي بدون صدى. إذن الجواب على السؤال الأول، يمكن، نعم يمكن إقامة هذه العلاقة، لأن الإمام صلوات الله عليه ليس معزولا عن الأمة كما ينعزل القائد السياسي والاجتماعي. الإمام صلوات الله عليه ليس عاجزا عن الوصول إلى فرد فرد من المأمومين والتعرف على أحوالهم. غاية الأمر العلاقة تصبح متبادلة متى؟ حينما نلتفت. العلاقة قائمة من طرف واحد من الإمام صلوات الله عليه، عنايته مستمرة بينا، دعاء مستمر لنا، هو واسطة الفيض والخير لنا، كل خير ينزل إلينا، كل خير ثقوا، كل خير، كل بركة تأتينا من الله عز وجل، رزق، علم، ترقي في الحياة، عافية، أمان، أي شيء من هذا القبيل من هذه النعم، إنما تأتي بتوسط وجوده الشريف، هو واسطة الفيض إلى الخلق جميعا، وأنا واحد منهم. إذن من طرفه المسألة تامة، يعني العلاقة، الحب، المتابعة، العناية الشخصية موجودة من طرفه هو، يبقى أني أنا ملتفت أو غير ملتفت. إذا كنت غافلا العلاقة موجودة من طرفه، وأنا مع الأسف غافل وخاسر، أنا خاسر عن منشأ البركات ومنشأ الخيرات، وخاسر عن علاقة عظيمة لو استطعت أن أبنيها لبنيت سعادة عظيمة في حياتي، ولفتحت على نفسي أبواب عظيمة من التوفيق والرقي الروحي والمعنوي والسعادة أيضا المعنوية. الغافل خاسر على كل حال. لكن لو فرضنا لا نريد نلتفت، خلنا نلتفت، نلتفت إلى إمام يحبنا ويرعى مصالحنا ويسهر على سلامتنا ويسهر يدعو لنا، نحن نائمون وهو يصلي إلى ربه ويدعو للأمة ولنا فردا فردا. لو التفتنا إلى هذا الوجود المقدس الذي هو بقية الله في الأرض وبقية آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، تذكر أنت الناس اللي تحبهم وتفديهم بروحك، رسول الله صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين عليه السلام، الزهراء البتول صلوات الله عليها، الحسنين، الأئمة الأطهار كلهم، احنا شقد نتعلق بهؤلاء الصفوة. هذا الإمام صفوة أولئك وبقية أولئك الممثل لهم جميعا. إذا التفتنا إلى هذه الجهات تبدأ عندنا العلاقة تتحرك، تبدأ العاطفة تتفتح، يبدأ القلب ينفتح على هذا العالم الجميل، أن يرتبط الإنسان عاطفيا بهذا الإمام الذي لا يعد إماما سياسيا وقائدا سياسيا فقط، بل هو حبيب للقلوب. وما أندر القادة بهذا الوصف، ما أندر القادة، القائد الذي يكون حبيبا إلى قلوب الناس. الأئمة صلوات الله عليهم هم الذين يجمعون هذه الصفات، قادة سياسيون، قادة علميون، حجج الله على الأرض وعلى الخلق أجمعين، وأحباء الناس، الناس تحبهم لأنهم مجمع الفضائل، لأنهم أصحاب الفضل على الناس، لأنهم منشأ الخيرات للناس جميعا. نبدأ الآن ننفتح على الإمام صلوات الله عليه ونفكر به دائما. كلما فكرنا في فضله علينا ومتابعته لشؤوننا وحرصه على حياتنا يبدأ التعلق، لأن الإنسان رهين الإحسان كما هو معروف، الإنسان رهين الإحسان، كلما أحسن إليه أحب من هو محسن. كل واحد من عندنا إذا يتلقى إحسان من شخص معين مرارا تكرارا طبعا يتعلق به يحبه. كيف بمنشأ الإحسان كله، بمنشأ الخير كله؟ الأمر منا يحتاج إلى التفات وترك للغفلة، ندير ظهورنا لأيام الغفلة ونقبل على إمامنا صلوات الله عليه وما هو عليه من حرص علينا وعناية حتى تنفتح القلوب لمحبته. إذن يمكن أن نقيم علاقة شخصية بالإمام صلوات الله عليه من خلال المحبة الشخصية المتبادلة والدعاء الشخصي المتبادل أيضا، وأكثر من ذلك تستطيع أن تتحدث مع الإمام. دعنا نترك هذه النقطة إلى آخر الحديث عن الوسائل. السؤال الأول كان هل يمكن أن نقيم بيننا وبين إمامنا ومحبوب قلوبنا علاقة شخصية؟ نعم يمكن جدا. السؤال الثاني هل هذا أمر ضروري؟ هل هو مؤثر في حياتنا؟ نعم مؤثر جدا. الدين لا يتركز في حياة الإنسان ولا يترسخ في سلوكيات الإنسان بدون حب أبدا. الإمام الصادق عليه السلام يقول حينما يسأل عن الحب، واحد يجي يسأل عن للإمام يسأل عن الحب، قال وهل الدين إلا الحب؟ الدين هو الحب أصلا، حب الله وحب رسوله وحب الفضائل المتجسدة في هذه الصفوة من الخلق. الدين بدون حب شيء جاف لا يصنع الإنسان، ما يصنع إنسان أبدا. مثل صغير أجيب، مو صغير موجود منتشر، هؤلاء الذين يدعون الديانة والالتزام ويتمسكون بقشور من الشريعة دون أن يحبوا أهل البيت عليهم السلام، شوف سلوكهم شوف تصرفاتهم جافة جدا، أخلاق سيئة للغاية. ذول اللي إذا رحتوا للحج الله يوفقكم إن شاء الله جميعا أن تكونوا من حجاج بيته الحرام، إذا شفتوا الذين ابتليت بهم الكعبة، اللي حول الكعبة الحراس والآمرين يسموهم بالمعروف وهم آمرون بالمنكر، وعند قبر النبي صلى الله عليه وآله شوفوا أشكالهم أخلاقهم سلوكهم، شوف علماءهم اللي قاعدين يدرسون في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، غاية سوء الخلق. هذول أخوة وصلهم شيء من الدين يعني بنسبة معينة، أخوة وصلهم دين محرف طبعا، أبو هريرة وأمثال هذا ما يعني ما ترك لهم من الدين شيئا سليما إلا النزر اليسير. ما يخالف هذا الشيء النزر اليسير، ليش ما لا يتجسد في حياتهم بشكل صحيح؟ لماذا أخلاقهم جافة؟ كما يقر بذلك ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة، ابن أبي الحديد يقول علي صلوات الله عليه كان محبا للفقراء، هشا بشا لطيفا مع الناس، وورث هذه الصفة لشيعته. الحمد لله الذي جعلنا من شيعة علي بن أبي طالب وورثنا فضائل أمير المؤمنين وأخلاقه، سواء كان مو بدرجته لكن إحنا على روية أمير المؤمنين إن شاء الله. الشيعة تشوفهم أخلاقهم طيبة لطيفة، ينفتحون مع الناس، قريب سهل لين. وأما ابن أبي حديد يكمل يقول وأما شيعته الثاني إلى شيعة إلى الآن يقول ورثوا عن إمامهم الطبع الخشن والأخلاق الخشنة إلى آخره. نرجع نقول الدين بلا حب ينتج هذه الحالات السيئة، الدين بلا حب بلا ارتباط بأهل البيت عليهم السلام ينتج هذه الحالات الجافة التي لا تمثل الدين أبدا. ثم ما الذي يدعونا إلى التضحية في الدين؟ أكو دعوة إلى التضحية إلى الشهادة، ما الذي يدعونا إلى التضحية؟ ما الذي يجعل الإنسان يتحرك في حياته على أساس التضحية بشهواته والتضحية براحته الشخصية؟ ما هو ذلك الجانب؟ الحب، حبه لله وحبه للشريل الفضائل المتجسدة في أهل الله، في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن نرجع ونقول، هل من الضروري أن يكون لنا علاقة شخصية مع الإمام، حب شخصي نحبه نتعشقه نفكر به دائما الناجي ندعو له؟ نعم، هذا مهم جدا في حياتنا، هذا هو الذي يجسد الجانب الثاني في الإسلام. الإسلام عقائد وقوانين وولاء، ولاء بدون ولاء الإسلام ناقص، بدون حب الإسلام ناقص. الحب هو الذي يجعل الدين في حياة الإنسان عامل تحريك حقيقي، يعني جذوة الدين تكون مشتعلة باشتعال جذوة الحب في قلب الإنسان. فإذا الإنسان ما عنده حب لأحد ما يحب، يعني ما عنده حب لإمامه، ما عنده ارتباط به، قطعا هذا سيؤثر على التزاماته، التزاماته راح تكون جافة. إذا التزم يلتزم بشكل رتيب روتيني مو باندفاع. مثل صغير، هؤلاء الذين يخدمون الحسين عليه السلام أيام عاشوراء والأربعين ويباتون ليالي في الطريق بلا نوم، ليل نهار ثلاث أربعة أيام بلا نوم، ما ينام إلا ساعة بالليل أو ساعة بالنهار، يخدم الزوار. الزوار نفسهم الذين يمشون إلى الحسين عليه السلام، ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ سؤال. فقط الثواب، بس لأنه ثواب لو أكو حب. الحب هو الذي يدعوهم إلى ذلك، وإلا ترى موضوع الثواب مو كلش يعني محرك للإنسان. موضوع الثواب مو ما يحركنا كلنا بهالطريقة. أنت قلهم للناس غسل الجمعة فيه ثواب، كم واحد يغتسل غسل الجمعة؟ قلهم أن التعقيبات في الصلاة في بعد صلاة الفجر بيها ثواب. شقد أكو ناس بعد صلاة الفجر يقعدون يقاومون نومتهم ويبقى قاعد إلى شروق الشمس، هو نادر هذا الحال. لكن قل له امشي إلى الحسين صلوات الله عليه، الأمة كلها تمشي، صغار كبار نساء رجال، متدين غير متدين، مصلي غير مصلي. ليش؟ الحب هو الذي يحرك، جذوة الحب محركة للإنسان إلى نحو الفضيلة. إذن لا بد لنا، نعم ضروري أن يكون لنا حب لله وحب لرسوله وحب لإمامنا الذي هو بقية الله في الأرض. هذا هو الجواب عن السؤال الثاني. السؤال الثالث، أنا ما أريد الحديث يصير مفصل اليوم نهائي، أريدكم ترتاحون ساعة قبل وتغادرون إلى حيث تحبون، وأكو توزيع الظاهر كتب. النقطة الأخيرة، والظاهر اليوم ماكو أسئلة، لا بأس مو مشكلة، أكمل هذا بسرعة ونشوف شنو أكو من الأسئلة. النقطة الثالثة، كيف بعد أن أجبنا عن السؤال الأول، نعم ممكن إقامة علاقة شخصية مع الإمام روحية عاطفية مباشرة ممكن، ثانيا ضرورية، نعم ضرورية، ثالثا كيف؟ هكذا علمنا الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. أولا أن تدعو له دائما، دائما ادعو له، فإن في الدعاء له فرجكم، ادعو له بالفرج، فإن في الدعاء لفرجه فرجكم أنتم. علمونا كيف ندعو، مو بس قل له ادعو، أنت بلسانك ادعو، ماكو مانع بلسانك ادعو، لكن هم لقنونا الأدعية التي ندعو بها لإمامنا الغائب عليه السلام، هذا الدعاء اللهم كل وليك عنهم صلوات الله عليهم أجمعين. الأدعية الأخرى، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا دعاء جميل مفصل موجود في المفاتيح وفي غيرها من الكتب. هذا هم عنهم صلوات الله عليهم، علمونا كيف ندعو له. زيارة آل ياسين، مو بس تدعو له، زوره. زوره وين؟ وين هو مكان معين؟ في كل مكان، وين ما تحب زوره. سلام على آل ياسين، هذه الزيارة اللي أولها سلام على آل ياسين من أفضل الزيارات التي يزار بها المولى صلوات الله عليه في غيبته. وهكذا أدعية كثيرة وأعمال كثيرة عندنا، صلاة ركعتين يوم الجمعة للتوسل به، عندك حاجة عندك اضطرار عندك مشكلة، صلاة ركعتين ثم تتوسل به بهذا الدعاء الموجود في مفاتيح الجنان، سلام الله الكامل التام الشامل العام، ها هذا أولها، تتوسل بالمولى صلوات الله عليه تحصل على الحاجة بشكل سريع. أنا ما أحكي لك عن يعني فرضية أو نظرية، أنا شخصيا جربت هذا العمل قبل 12 سنة، وقعت في أزمة ورطة كبيرة جدا. كنت في خارج، طبعا كنا في الخارج في بعض البلاد، وكنا مع كنا مقيمين في مكان معين، وضاع جواز بعض المتعلقين، بعض العائلة جوازه ضاع. وفي تلك البلاد إذا الجواز يضيع يعني الإنسان يتبهذل تماما، يعني يكون يبقى يقابل السفارة والدوائر وإلى آخره إلى أن يطلعوا له بدل بعد ما يطلعوا الروحة كما تعلمون. كان يوم جمعة، وكان ورائي صلاة جمعة كنت أصلي وخطبة، ذهني تشتت نهائيا، بعد ما أقدر أركز على الصلاة، ما أقدر أركز على الخطبة. يعني هذا كان ساعة 8 الصبح وأنا ورايا خطبة ساعة 12، كن أهيئ نفسي لخطبة مفصلة 40 دقيقة 45 دقيقة، خطبتان خطبة الجمعة وصلاة. وقعت في حرج شديد، تذكرت هذا العمل وفرشت السجادة وصليت الركعتين وتوسلت بهذا التوسل، سلام الله الكامل التام الشامل العام. هذا شوفوه في مفاتيح الجنان موجود. فعلت ذلك ونزلت إلى الصلاة لما صار ساعة تقريبا 12 إلا دقائق، نزلت إلى المسجد الغاص بأهله، وأنا الهم على قلبي جاثم وذهني مشتت، ما أدري شلون راح أصلي شلون راح أخطب. جلست في المحراب، بمجرد أن جلست في المحراب جاءني شخص من المؤمنين أعرفهم بالجامع، إجا قال لي سيدنا مضيع جواز أنت، وقدم لي جواز في المحراب. قلت له نعم هذا جوازنا هذا. قال سيدنا بالشارع لقيته، بالشارع أكو جواز بالشارع يبقى يوم كامل 24 ساعة دون أن يحمل، دون أن يسرق، دون أن ينداس بسيارة، هو كما هو سالم بلا أي مشكلة. صاحب الأمر صلوات الله عليه، حجة الله في الأرض، كهفنا، حبيب قلوبنا، الذي يتابع شؤوننا أولا بأول دون أن نتوسل. كيف إذا توسلنا؟ كيف إذا لجأنا إليه؟ كيف إذا عرضنا مشكلتنا عليه؟ طبعا ضروري أن الإنسان يكون منقطع إليه. يعني أنا أقول لكم الحالة اللي كانت عندي انقطاع، لأنه ورطة وغريب، يجوز هاي الحالة الآن يجوز ما تجيني، لكن تلك اللحظات كنت أعيشها، حالة الانقطاع والشعور بعدم الأمل إلا به صلوات الله عليه. أقول هذه من وسائل الارتباط، دعاء التوسل به صلوات الله عليه. وبعد تتعامل مع الإمام كموجود مو كغائب، والله هذا هو غائب شو وقت ما طلع الله كريم، لا موجود ينظر إليك. يعني حينما تتصدق عن نفسك وعن عيالك انوي هاي الصدقة نفسها أيضا عن إمامي صلوات الله عليه، أيضا أنويها عن إمامي لدفع البلاء عنه، لأنه مثل ما أنا حريص على سلامة أولادي وأهلي حريص أيضا على سلامته. شلون الإنسان يتصدق عن أعزائه؟ ينبغي أن لا تنسى الإمام صلوات الله عليه. حينما أتحرك أذهب أجيء ينبغي أن أشعر أنه هو ترى عيونه تراقبني، عيونه الشريفة تراقبني، يعلم ماذا أفعل، يعلم حتى خطرات قلبي. شعور الإنسان به يعدل سلوكنا أصلا، يجعلنا من المتقين. هو هذا كافي. أنت الآن إذا قالوا لك ترى دير بالك أبوك دائما يشوفك وين ما تروح، أبوك والدك اللي تهابه وتحبه وتحترمه ترى هنا كلها كاميرات بهالقاعة، كلها كاميرات، إيش ما تحكي إيش ما تسوي أبوك يشوفك. شنو مقدار التقيد اللي تتقيد به؟ تقيد تام، تتعامل رسمي. إحنا إذا شعرنا بالإمام بوجوده برقابته بمحبته لنا وحرصه علينا نتهذب، سلوكنا يصير مهذب، كلامنا يصير مهذب، ما نتكلم بلا موازين، ما نستعجل في الحكم على الناس، ما نستغيب، ما نبهت أحد، ما نكذب على أحد، وهكذا عملنا يصير عمل مخلص. التهذيب يحيط بعملنا حينئذ. من الآليات أيضا والوسائل للارتباط بالإمام صلوات الله عليه كثرة القراءة في ثقافته، يعني كثرة القراءة عنه، اقرأ عن الإمام قد ما تقدر. إن شاء الله هذه الكتب اللي راح توزع عليكم أكيد فيها الكثير من ذلك. الثقافة المهدوية، دائما اقرأ روايات عن الإمام المهدي عليه السلام، حتى لا يكون احنا بعيدين عن الفكرة، دائما نذكر انفسنا به صلوات الله عليه وبحالاته المختلفة. يجب ان نعلم انه غريب طريد شريد حزين في هذه الايام، ينبغي ان نشاركه شعوره نتيجة الحال. إذا استطعنا أن ندرب أنفسنا على هذه الوسائل، نستحضر الإمام دائما، ثقافته، أحواله، حرص علينا، نبادله المحبة، بلا شك أن علاقة ما ستنشأ في قلوبنا تجاهه. حينئذ تقدر بعد الصلاة تقعد تخاطبه، تحكي وياه مثل ما تتكلم مع شخص حاضر أمامك، وتقول له: مولاي سيدي، أنت حجة الله علي، أنا أعترف بإمامتك، محب لك ولآبائك، عندي هاي المشكلة، عندي هاي الحسبة، عندي ذيك الشغلة، كل أمورك أعرضها عليه. إحنا محظوظين، لكن مع الأسف من جهة أخرى غافلين. محظوظون لماذا؟ لأنه عندنا إمام من هذا القبيل، إمام رؤوف إلى هذه الدرجة. ومن جهة أخرى نأسف لأننا غافلون عن هذا الكنز العظيم الذي بين أيدينا. إحنا يوميا لو نقعد بعد الصلاة نخاطبه بعد صلاة الصبح، حيث يكون الإنسان صافي الذهن، تكلم مع إمامك بشكل مباشر. شنو عندك؟ قضايا تهمك، مشاكل، هموم وراك تثقل كاهلك، اطرحها على الإمام صلوات الله عليه، ستجد لذلك تخفيفا أولا، يعني شيء فوري تشعر به أن همك صار خفيف، لأنه طرحته على من؟ على حجة الله في الأرض، على من إذا دعا استجيب دعاؤه، فأنت راح يصير عندك أمل كبير بأن الإمام سيقف إلى جانبك. ثانيا ستجد فعلا أن هذه الهموم تنحل واحدة بعد الأخرى، تنحل وتضمحل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحبين له والداعين لظهوره، وممن يعتني بهم الإمام ويهتم بشؤونهم وبقضاء حوائجهم. نسأل الله لكم التوفيق، وأن نرى هذه الوجوه الطيبة إن شاء الله في دورات قادمة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.